بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه المجاهدين ومن سلك نهجهم واقتفى أثرهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكن أيتها المؤمنات ورحمة الله وبركاته، وحياكن الباري إلى هذا اللقاء الذي نجتمع فيه على ذكر الله تعالى يوما انشغل الفساق بفسقهم ومجونهم ولهوهم. فلله الحمد، فلله الحمد أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن حديثي هنا مع كل فتاة مسلمة، مع كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، حديثي إلى أمنا المسلمة وأختنا المسلمة وبنتنا المسلمة، حديثي إلى هؤلاء جميعا، لأن قلوبنا معهن تفرح للخير الذي يصيبهن، وتتألم قلوبنا وتبكي عيوننا إذا رأى الواحد منا أخته المسلمة تقع في براثن الفساد وأوبئة الدمار. نعم، إن واقع بعض المسلمات اليوم في بلاد الإسلام للأسف الشديد يشهد حالة من الانحراف عن الدين والأخلاق، مما يفطر قلب كل غيور ويبكي عين كل من في قلبه ذرة من إيمان. أليس في المسلمات من لم تعرف لله تعالى حقا ولا لدينها واجبا؟ أليس في المسلمات من لم تذرف لله عز وجل دمعة خوفا من عذابه ورجاء لثوابه وطمعا في جنته؟ أليس في المسلمات من أنهاها البحث عن الموضة وأثرها حب الأزياء الكفرية والألبسة الغربية عن مواساة أخواتها المسلمات اللاتي تنتهك أعراضهن وتسحق كرامتهن في كثير من بلاد المسلمين اليوم؟ فلم يتفطر قلبها لآلامهن، ولم يقشعر جلدها من آثار سحقهن والاعتداء عليهن؟ أليس في المسلمات من لم تستح من إبداء محاسنها شكلا أو صوتا لكل أجنبي عنها، ولم يخفها وعيد الله تعالى لمن يطلق نظره إلى المحرمات، فتركت العينان لعينيها أن تنظر إلى كل حرام، وأرهفت سمعها لكل فسق وبذيء من الكلام، ونسيت أن ذلك كله سيحل بها الحسرة والندامة هناك؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصار حال لسانها وصار لسان حالها يقول: ما الدين؟ ما الدين؟ ما الخلق الرفيع وما الذي تتعلقون به من الأسباب؟ ما عطف أمي؟ ما نصائح جدتي؟ يا ويحها، ما حسن ذات حجابي؟ هذه بقايا من زمان بائد توحي بسوء جلافة الأعراب. لا تسألوني عن صلاة جماعة كلا ولا عن سنة وكتابي، لا تسألوني عن نصيحة واعظ يوما ولا عن رحمة وعذابي، لا تسألوني عن مآسي قدسكم وخليلكم ومدافع الأحباب، لا تسألوني عن الشيشان التي حلقت ولا عن صرخة المحراب، جاوزت كل حدودكم وسدودكم وهجرت كل فضيلة وصواب، أقضي متاعي هائما مترقبا وأعيش عيشة حائر مرتاب، أتريد مني بعد هذا ركعة تندى بذكر الخالق الوهاب؟ نعم أيتها المسلمات، هذا واقع كثير من نساء المسلمين في هذا الزمان إلا من رحم ربك وقليل ما هن. والسؤال الذي يطرح نفسه: لم التمادي يا أمة الله؟ إن ثمة أسئلة كثيرة أوجهها إلى كل فتاة بعيدة عن الدين والأخلاق. لم تصر المرأة على ترك الصلاة كلية؟ ألا تعلم أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة؟ أما تعلم المرأة أن تارك الصلاة إذا مات ولم يتب فإنه لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ أما تعلم أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وغيرهم من صناديد الكفر ورؤوس الضلال؟ أولم تسمع المرأة عن شأن الكفار في الآخرة أنهم عندما يسألون ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين؟ فإذا علمت المرأة أن تارك الصلاة كافر فهل أدركت العذاب والخزي والنكال الذي يصيبهم في النار يوم القيامة؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يطب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولم تأخير الصلاة عن وقتها يا أمة الله؟ ألم تسمع المرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري: إنه أتاني الليلة آتيان، إنهما ابتعتان وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بيده صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يفلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. كيف أيتها المسلمة عند هذا الوعيد وتأمليه مرة بعد مرة تدركي عظم الأمر وخطورته؟ ولا يغرنك تساهل بعض النساء في تأخير الصلاة عن وقتها، ولا تحتج بكثرة من يفعل ذلك، فإن الله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكيف تتبع المرأة وتقلد من قال الله تعالى فيه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولما الإصرار من قبل بعض المسلمات على التبرج والسهور والكثور بلبس الملابس الفاضحة والثياب الضيقة والعباءات المزخرفة إلى آخر ما عم وانتشر تقليدا لكل ناعر واتباعا لكل فاسق ومفسد من أعداء الدين؟ أولم تسمع المرأة قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يعني الإبل طويلة العنق لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ولما إطلاق البصر في النظر إلى الفحش والبداءة والرذيلة بكل أشكالها وأنواعها عن طريق الفيديو والدش وغير ذلك؟ أما تعلم المرأة أن هذا النظر المحرم سبب من أكبر أسباب الوقوع في الفاحشة التي يقول في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم بسند صحيح لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذه أحوال من تنتشر فيهم الفاحشة في الدنيا، فما حالهم في الآخرة أيتها المؤمنات؟ إن الأمر أشد وأعظم وأفظع، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فلتعرف المرأة للأمر خطورته ولتتجنب الأسباب المفضية إليه تسترح وتريح. ومن هذه الأسباب التبرج والسفور وإبداء المحاسن للرجال الأجانب، الركوب مع السائق الأجنبي بدون محرم ولغير ضرورة، السفر للخارج بغير ضرورة، النظر إلى المحرمات كما تقدم، الاستماع إلى الأغاني البريئة، قراءة المجلات الخليعة، الخضوع بالقول للرجال الأجانب في الأسواق وغيرها وعن طريق الهاتف. هذه كلها أمور تسبب الوقوع في الفاحشة عياذا بالله. وإذا أراد الواحد منا أن يستقصي هذه الأمور أخذ منه ذلك الوقت الطويل. ولكنني أقول أيتها الأخت المسلمة، ليكن راسخا في ذهنك أنني هنا لا أقوم بإعداد إحصائية حول المخالفات النسائية، فهذا له موضع آخر، وإنما أنا هنا أدعوك وكل مؤمنة تؤمن بالله، أدعوك دعوة عاجلة للتوبة والعودة إلى الله عز وجل، يوجهها ويبثها إليك من يؤلم قلبه ويقلق ذهنه ويفطر فؤاده أن يرى أخته المسلمة تائهة في أودية الضلال، هائنة في مستنقع الذل والرذيلة. أفلا يدعون ذلك إلى النصح والتوجيه وامتثال قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ذلك في صحيح مسلم وغيره؟ الدين النصيحة، وإن الذي أوجب النصيحة والتوجيه قد أوجب عليك كذلك القبول والامتثال، كما قال سبحانه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهيا يا أمة الله، هيا يا أمة الله، قومي وانقضي عنك غبار المعصية وابدأي يوما جديدا بتوبة مخلصة صادقة قبل أن تقولي هناك في الدار الآخرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نعم أعلنيها صريحة مدوية: رب إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. نعم أعلن التوبة بقوة وشجاعة وقولي: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمثيبة. فيا أسفا على عمر تغضى ولم أكسب به إلا الذنوب. وليكن شعارك دائما وأبدا يا أمة الله: ويح نفسي لا أراها أبدا في جميل ولا في أدب. نفس لا كنت ولا كان الهوى، راكب المولى وخافي وارهبي. ولتتذكري أيتها الفتاة أنك قد تكونين في هذا اليوم في عيش رغيد وفي صحة وعافية، تضحكين وتمرحين، وفي اليوم التالي ربما تكونين حديثة القبر والتراب، تتمنين أن تعودي إلى الدنيا لتتزودي من الأعمال الصالحة. وأعيدك بالله تعالى أن تقولي هناك: آه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أتوب، لعلي أنيب، لعلي أصلي، لعلي أحفظ عرضي عن الرجال، لعلي أبر أمي، لعلي أصل رحمي. ولكن للأسف فات الأوان ومضى عهد الذكرى، فما عادت تجدي هناك في دار الجزاء أحدا، وإن هي إلا الحسرة والندم ولا تساعة مندم. فتذكري واعتبري وأجيلي فكرك في أحوال السابقين ومساكن الغادرين الذين عصوا وتمردوا فأخذهم الله بذنوبهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأفيقي من الغفلة واستفيدي من قصص التائبات، ففي قصصهن عبرة وعظة. وخذي على سبيل المثال القصة التالية للتائبة هالة الصافي التي تقول: اسمعي ماذا تقول. تقول: في أحد الأيام كنت أؤدي رقصة في أحد فنادق القاهرة المشهورة، شعرت وأنا أرقص بأنني عبارة عن جثة دمية تتحرك بلا معنى، ولأول مرة أشعر بالخجل وأنا شبه عارية أرقص أمام الرجال ووسط الكؤوس. تركت المكان وأسرعت وأنا أبكي في هستيريا حتى وصلت إلى حجرتي وارتديت ملابسي. انتابني شعور لم أحسه طيلة حياتي مع الرقص الذي بدأته منذ كان عمري 15 سنة. فأسرعت لأتوضأ وصليت، وساعتها شعرت لأول مرة بالسعادة والأمان. يا لله، لأول مرة تشعر بالسعادة والأمان، سبحان الله. تقول: ومن يومها ارتديت الحجاب رغم كثرة العروض وسخرية البعض. لماذا؟ لأن من كان مع الله عز وجل لم تضره الدنيا مهما اجتمعت عليه. تقول: أديت فريضة الحج ووقفت أبكي لعل الله يغفر لي الأيام السوداء. وتختم حديثها المؤثر بقولها: هل الصافي ماتت ودفن معها ماضيها، أما أنا. تقول: أما أنا فاسمي سهير عابدين، أم كريم، ربة بيت، أعيش مع ابني وزوجي، ترافقني دموع الندم على أيام قضيتها من عمري بعيدا عن خالقي الذي أعطاني كل شيء ولم أعطه أي شيء. إنني الآن مولودة جديدة أشعر بالراحة والأمان بعد أن كان القلق والحزن الصديق رغم السراء والسهر واللهو. وتضيف: قضيت كل السنين الماضية صديقة للشيطان، لا أعرف سوى اللهو والرقص، أمتع الناس، كنت أعيش حياة كريهة حقيرة، كنت دائما عصبية. الآن يعني في حال إيمانها وعودتها إلى الله تقول: الآن أشعر أنني مولودة جديدة. ألا إنه الإسلام والإيمان أيتها الأخوات المؤمنات. فإذا وفقت أيها الأخت المسلمة بهذه التوبة فأبشري بكل خير، وثقي بوعد الله الذي لا يتخلف ولا يتبدل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا قلت لي: وماذا بعد التوبة؟ قلنا لك: لا بد أن يكون لك بعد التوبة منهج تسيرين عليه، وأنا هنا أرسم لك منهجا واضحا إذا وعيتيه واتبعتيه بدقة فسيكون بإذن الله من أسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. فأما الأمر الأول فهو الحذر من الأعداء. لا بد أن تحذري من الأعداء، لا بد أن تعي كل امرأة مسلمة، لا بد أن تعي كيد الأعداء من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، من صليبيين وصهيونيين وعلمانيين الذين يتربصون بها الدوائر في كل مكان لسلخها من دينها وإفساد عقيدتها وإذهاب حيائها وخدش مروءتها وانتهاك عرضها. فلا تكون إمعة تقول: أنا مع النساء أفعل ما يفعلن حتى لو كان ذلك في سبيل السفور والفسوق وقلة الحياء. هذا كله ليس من صفات المرأة المؤمنة الصادقة أبدا. ولتعلم الأخت المسلمة أثر طاعة شياطين الجن وعلى رأسهم إبليس أعاذنا الله تعالى منه أنه الهلاك والضلال والخسران. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان أيتها المسلمة حين يقود متبعيه إلى الضلال ويهديهم إلى عذاب السعير فإنه زيادة على ذلك يتبرأ منهم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فكما حصل للشيطان مع كفار قريش يوم معركة بدر وعدهم بأنه سيكون معهم لأنهم متبعون له فلم ينفعهم فتبرأ منهم في أحلك المواقف وأشد الظروف. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وأما في الآخرة فها هو الشيطان الذي وسوس في الصدور وأغرى بالعصيان وزين الكفر وصدهم عن استماع الدعوة، ها هو يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر. ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إلا الظالمين لهم عذاب أليم. هذا ما يتعلق بشياطين الجن أيتها الأخوات. وأما شياطين الإنس فهم كذلك يتبرؤون يوم القيامة ممن اتبعهم وسار في ركابهم، كما قال سبحانه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهنا نجد لفظة التبرؤ قد جاءت بصيغة الماضي تبرأ، جاءت بصيغة الماضي تبرأ. لماذا؟ قال أهل العلم تمثيلا لحال الفريقين في ذلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء ويرى الناس فيه العذاب بأعينهم ويعرفون أسبابه من تأثير العقائد الباطلة والدعوة الفاسدة إلى الفسق والعربدة والتبرج واتباع الشهوات والتقليد للكافرين والكافرات في دينهم الفاسد ولباسهم الفاضح وسائر أمورهم البهيمية المتخلفة. نعم أيتها الأخت المسلمة، إنه مشهد مؤثر مؤلم، وكيف لا يكون مؤثرا مؤلما وقد صور لنا انتكاسة كل من صد عن سبيل الله تعالى، وكشف لنا حال كل من أطاعهم واتبعهم دون وعي ولا بصيرة. نعم إنه التبرؤ الكامل الذي يكشف للناس جميعا أن المتبوعين لا يملكون للتابعين أي نفع في الآخرة، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كنا فيها إن الله قد حكم بين العباد. ولتتذكر أيتها الأخت المسلمة أن كل إنسان رجلا كان أو امرأة أنه يندم في الآخرة. لماذا؟ لإعراضه عن الله واتباعه كل ناعث بالخراب والفساد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلتتذكري يا مسلمة خطورة اتباع أعدائك، فقد عرفت الطريق التي يقودونك إليها، ولا أظن عاقلا يعرف طرق الضلال ومسالك الشرور ثم يتبعها ويطيع من يدعو إليها. واسمعي قول الناصح، لا يخدعنك عن دين الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق تأييدا، عمي القلوب عروا عن كل قائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا. والأمر الثاني الذي يعينك بعد التوبة على الثبات على الدين والخير أختي المسلمة أن تصاحب النساء الصالحات. من أسباب الثبات على الإيمان وتنور القلب بذكر الله عز وجل أن تحرص بارك الله فيك على مصاحبة النساء الخيرات وتحذر من صديقات السوء، فإن مجالسة الخيرات سريع اتصالها بطيء انقطاعها، ومجالسة السيئات سريع انقطاعها. وصحبة الصالحات، وصحبة الصالحات يا إخوتي يا أخواتي المسلمات كذلك تورث سوء الظن بالأخيار والخيرات، ومن خادنت الفاسقات لم تسلم من الدخول في جملتهن ولو كانت صالحة طيبة القلب. فربما بمصاحبتها لهن تكتسب ظلمة القلب وشتاتا في العزم وغفلة عن ذكر الآخرة، فتعود مريضة القلب تتعب في معالجته أياما كثيرة حتى يعود إلى ما كان فيه. وربما فتنت بسبب ذلك، فضاع دينها ودنياها عياذا بالله، وصارت تلك الصويحبات الفاسدات وبالا عليها في الدنيا والآخرة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كما ثبت عنه في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحجاج، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه. وكير الحجاج يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. فيا أمة الله إياك وصديقة السوء، فإنها تخون من رافقها وتحزن من صادقها، وإن قربها أعدى من الجرب، ورفضها من استكمال الأدب، واستحقار المستجير لؤم، والعجلة شؤم، وسوء التدبير وهن. والأمر الثالث الذي يعينك على الثبات على الدين أن تحذري من الفراغ. هذا الأمر أركز عليه هنا. لماذا؟ لأننا إذا تأملنا المعاصي التي تقع فيها كثير من النساء وجدنا من أعظم أسبابها الفراغ. فاحذري أن يكون عندك وقت فراغ، وأشغلي وقتك كله في طاعة الله تعالى، واعلمي يقينا أن ما مضى من حياتك لن يعود ولن يعوض، فإن كل يوم يمضي وكل ساعة تنقضي لا يمكن لك استعادتها ولا تعويضها. ورحم الله الإمام الحسن البصري الذي كان يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. وأسوق إليك الآن بعضا من الأمور النافعة التي تقضين وقتك الثمين معها، وعن طريق اتباعها بصدق وعزم ستجدين الراحة والطمأنينة والسعادة بإذن الله عز وجل. فإليك هذه الأمور: فأولها رعاية الزوج إن كنت ذا زوج، وتلبية طلباته المشروعة، ومحاولة الاستفادة منه إن كان ذا علم. والأمر الثاني تربية الأولاد وتعليمهم الأخلاق الحسنة والعلوم النافعة. والأمر الثالث صلة الأرحام والأقارب وتفقد أحوالهم والأنس بالجلوس معهم والحديث إليهم في الأمور المشروعة، واستشعار الأجر المترتب على زيارتهم. والأمر الرابع طلب العلم، فإن أفضل الأوقات التي يقضى فيها الفراغ هو العلم الشرعي، وأفضل العلوم هو القرآن. فأكثر من قراءة القرآن بحيث يكون لديك ورد يومي من القرآن. ومن الأفضل الاتفاق مع بعض الصويحبات الصالحات ممن يتقن القرآن، وتحديد جلسة أو جلستين أو أكثر في الأسبوع لتعلم القرآن، هذا من غير دور التحفيظ، بحيث تتعلم غير المسكنة من المسكنة، وهذا من أعظم أسباب المودة والمحبة بين الصديقات. كيف لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أربعة أمور أيها الأخت المسلمة، إذا اجتمعتم على طاعة الله نزلت عليكم وحفتكم، السكينة تنزل عليكن، والرحمة تغشاكن، والملائكة تحفكن، والله عز وجل يذكر كل في من عنده، فهل تريدنا خيرا أكثر من هذا الخير؟ أي خير أعظم من هذا؟ والله عز وجل قد أثنى على الملازمين لقراءة القرآن والعمل به، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولا بأس كذلك أن تضع لك برنامجا يوميا تطالعين فيه بعض الكتب المهمة التي يوثق بأصحابها، خاصة فيما يتعلق بالمرأة. وخذي على سبيل المثال كتاب فتاوى المرأة المسلمة وكتاب فتاوى المرأة، فإن في سوف تستفيدين من هذين الكتابين فائدة عظيمة بإذن الله. ومما تقضي فيه المرأة المسلمة وقتها الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل للحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة أيتها المسلمات من أعظم الصفات التي يتصف بها المسلمون والمسلمات، والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين. وأهم أمور الدعوة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعض النساء قد تقول إنها تخشى من الإنكار باللسان، فأنا أقترح عليها طريقة يسيرة لا تعجز عنها أغلب النساء الداعيات التي تحب الواحدة منهن الخير، وهي أن تحمل معها إذا ذهبت إلى السوق أو لبعض المناسبات العائلية أن تحمل معها بعض الكتب والأشرطة التي تهم المرأة، وتوزعها على النساء خاصة من تراها واقعة في بعض المنكرات. وإذا طبقت الأخت الداعية هذا الأمر فستجد في ذلك لذة ومتعة وراحة لا تجدها التافهات والساقطات ممن استغن بالأمور السافلة عن معاليها وغرهن الشيطان فزين لهن الرذائل والقبائح. فانتبهي بارك الله فيك لهذا الأمر جيدا، واحذري من السآمة والملل، واستعيني على دعوتك بالدعاء فإنه أعظم سلاح. ومن الأمور التي تعين على الثبات على الدين والأخلاق أن يكون لك في نساء السلف قدوة، فمن الأمور النافعة التي تقوم شخصية المرأة المسلمة تأملها في أحوال السابقات من المؤمنات من نساء سلفنا الصالح عليهم جميعا رحمة الله، والاستفادة من صفاتهن العظيمة ومناقبهن الجليلة في شتى أمورهن الدينية والدنيوية. ومن باب التذكير أسوق إليك شيئا من تلك الصفات والأخلاق التي لازمها نساء السلف لتستفيد منهن وتسيري على منهجهن. فمما اتصف به نساء السلف على الجميع رحمة الله الشجاعة والتضحية، كما حصل هذا من أسماء بنت أبي بكر مع ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين حين دخل عليها قبل أن يقتله الحجاج فقال: كيف تجدينك؟ هو يسأل أمه يقول لها: كيف تجدينك؟ قالت: وجع. قال: إن في الموت لعافية. قالت: لعلك تشتهي موتي فلا تفعل. وضحك وقالت: والله ما أشتهي أن أموت حتى تأتي على أحد طرفي، إما أن تقتل فأحتسبك وإما أن تظفر فتقر عيني. إياك أن تعرض على خطة فلا توافق فتقبلها كراهية الموت. ولما أراد أن يوزعها نادته إليها وقبلته وضمته فأحست بدرع على صدره فقالت: ما هذا؟ ليس هذا لمن يريد الشهادة. قال: والله ما بي من حاجة إلا مخافة عليك. قالت: انزعه. قال: يا أمه إني أخاف أن يمثلوا بي. قالت: يا بني إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها. ثم ودعته وأسلمت نفسها لله ورفعت يديها إلى الله تعالى وهي تقول: اللهم ارحم ذلك القيام، اللهم ارحم ذلك القيام وذلك النحيف والظمأ في الهواجر، وبره بي وبره بأبيه وبي، اللهم إني قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت فقابلني بعبد الله بثواب الصابرين من الشاكرين. وهكذا أختي المسلمة نرى الشجاعة والتضحية من قبل هذه الصحابية الجليلة واضحة جلية تسطرها للنساء المسلمات مهما طال الزمان وتعاقبت الدهور والأيام، وكأنها تقول لكنا أيتها المسلمات لتأخذنا أموركن بالجد والشجاعة والتضحية ولتتركن حياة العبث وتضييع الأوقات ولتكن أسوة حسنة لأبنائكن في تقديمهم للساحة الإسلامية ليكونوا دعاة صالحين وعلماء ومجاهدين ينشرون في الأرض العلم والنور ويطهرونها من دنس الوثنية ورجس الطواغيت لتنلن أجرهم ولتكونوا جميعا ممن قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومن أخلاق الصادقات من المؤمنات أختي أخواتي الكريمات القناعة والرضا بالقليل، كما ذكر سفيان الثوري لعبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى، ذكر له أن امرأة بالكوفة يقال لها أم حسان كانت ذات اجتهاد وعبادة، يقول: فدخلنا بيتها فلم نر فيه شيئا غير قطعة حصير خلق، يعني ذلك منتهي. فقال لها الثوري: لو كتبت رقعة إلى بعض بني أعمامك لغير من سوء حالك. فماذا قالت؟ قالت: يا سفيان قد كنت في عيني أعظم وفي قلبي أكبر منذ ساعتك هذه، إني ما أسأل الدنيا من يقدر عليها ويملكها ويحكم فيها، يعني ما أسأله شيئا من الدنيا أتلذذ به غير طاعته. يا سفيان والله ما أحب أن يأتي علي وقت وأنا متشاغلة فيه عن الله تعالى بغير الله. فأبكى سفيان: يا لله، امرأة واحدة تبكي علما عظيما من كبار أعلام الإسلام، الله أكبر. وهذه امرأة أخرى يمر عليها الربيع بن ختيم وهو أحد أئمة التابعين الكبار، فكانت إذا أمست جاءت إلى عنيزة لها فحلبت ثم شربت ثم حلبت فسقته، فقال لها في اليوم الثالث: يا هذه، لما لا تسقيني من غير هذه العنز؟ قالت: يا عبد الله، إنها ليست لي. قال: فلم تسقيني من هذه؟ قالت: إن هذه منحتها، أشرب من لبنها وأسقي من شئت. قال: يا هذه، فليس لك من العمل أكثر مما أرى؟ قالت: لا، إلا أني ما أصبحت على حال قط، فتمنيت أني على حال سواها رضا بما قسم الله لي. نعم، إن في هذا الحدث لعبرة لكل مسلمة ترجو الله واليوم الآخر أن ترضى بما قسم الله لها، وتدرك كما أدرك نساء السلف أنها إن عملت للآخرة جاءتها الدنيا وهي راضمة، وإن كانت الدنيا متغلغلة في قلبها فلن يأتيها إلا ما كتب لها. وإذا وسوس الشيطان إليك وزين لك زخرف الدنيا وزينتها بأموالها وقصورها، فانظري إلى حال من تحتك، فإن ذلك أجدر ألا تستحقري نعمة الله عز وجل عليك. والزمي قول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. واسأل ربك لذة الإيمان، فإنها أعظم بكثير من كل لذة ومتعة يعيشها المترفون والمنعمون، وكل لذة يا أختي في الله ستنقطع والله وتزول إلا لذة الإيمان والعمل الصالح، فالزمي ذلك واسأل ربك الثبات عليه حتى الممات. أيتها الأخوات المسلمات، ومن أخلاق السابقات من المؤمنات الصدق مع الله عز وجل والعمل للدار الآخرة والحث عليه، هذه من أخلاق المؤمنات السابقات. كما يروي أبو عبد الرحمن المغازلي أن حكيمة مجاورة بمكة كانت تنصح وتقول، ماذا كانت تقول؟ تقول: مثلوا القيامة نصب أبصار قلوبكم، وردوا على أنفسكم ما قد تقدم من أعمالكم، فما ظننتم أنه يجوز في ذلك اليوم فارغبوا إلى الله في قبوله وتمام النعمة فيه، وما خفتم أن يرد في ذلك اليوم عليكم فخذوا في إصلاحه من اليوم، ولا تغفلوا عن أنفسكم فترد عليكم حيث لا يوجد البدل ولا يقدر على الفداء، وتقول: إنما صلاح الأبدان وفسادها في حسن النية وسوئها. انظروا إلى الحكمة العظيمة التي وجدت عند هذه المرأة العالمة الصادقة المؤمنة بالله. تقول: إخوتي، بقدر ما تعرضون يعرض عنكم بخيره، وبقدر ما تقبلون عليه كذلك يقبل عليكم ويزيدكم من فضله، والله واسع كريم. نعم، لقد كانت الدار الآخرة أهم شيء عند تلك النساء. فالزني طريقهن، بارك الله فيك، تلحقي بهن بإذن الله عز وجل. ومن صفات المؤمنات السابقات قيام الليل. قيام الليل لم يكن عند الرجال فحسب، بل كان عند النساء كذلك. واسمعي هذه القصة التي سوف تتعجبين منها. اسمعي، هذه إحدى المؤمنات عندما تزوجها رياح القيسي رحمه الله نام ليختبره، فكانت تقوم ربع الليل ثم تناديه: قم يا رياح. فيقول: أقوم. فتقوم الربع الآخر ثم تناديه فتقول: قم يا رياح. فيقول: أقوم. فلم يقم. فتقوم الربع الآخر ثم تناديه فيفعل كذلك، فتقول: مضى الليل وأسكر المحسنون وأنت نائم، ليت شعري من غرني بك يا رياح. وهذه امرأة من نساء السلف كانت توقظ زوجها لقيام الليل وتقول له: قم، ويحك، إلى متى تنام؟ قم يا غافل، إلى متى أنت في غفلتك؟ وهذه عمرة، امرأة حبيب العجمي، تنتبه ليلة وهو نائم فتنبهه وتقول له: قم يا رجل، قم يا رجل، فقد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافر الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. الله أكبر، الله أكبر. ورحم الله الشاعر عندما قال وهو يصف هؤلاء الأبرار: قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما، فسيغنمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان خياما، وتقر أعينهم بما أخفي لهم، ويسمعون من الجليل سلاما، يتلذذون بذكره في ليلهم، ويكابدون لدى النهار صياما. ومن أخلاق السابقات من المؤمنات أيتها المؤمنات حث الأولاد على فعل الخيرات وتحذيرهم من المنكرات. هذه إحدى العابدات من البادية توصي ابنها الذي أراد سفرا وهي تقول له: يا بني، أوصيك بتقوى الله. امرأة تنصح ابنها، تقول له: يا بني، أوصيك بتقوى الله، فإن قليلها أجدى عليك من كثير عقلك. وإياك والنمائم، جمع نميم، وإياك والنمائم، فإنها تزرع الضغائن وتفرق بين المحبين. ومثل لنفسك ما تستحسنه من غيرك مثالا، ثم اتخذه إماما، واعلم أنه من جمع بين الحياء والسخاء فقد استجاد الحلة إزارها ورداءها. وتنصح أم سفيان الثوري ابنها قائلة له: ماذا تقول له؟ تقول: يا بني، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وقالت له: إذا كتبت 10 أحرف فانظر، هل ترى نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقارك؟ وهذه أيتها الأخوات المؤمنات لفتة مهمة وإشارة قوية إلى وجوب ربط العلم بالعمل والحث عليه. وهذا ما ينبغي أن يتفطن إليه الناس جميعا بما فيهم المرأة المسلمة. فالعبرة ليست بكثرة العلم، العبرة بكثرة العمل. ولذلك اعتنى سلفنا بذلك كثيرا، حتى أفرد ذلك بعضهم بالتصنيف، فصنف الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا كاملا في ذلك، فسماه اقتضاء العلم العمل. وهو مهم جدا فارجعي إليه. ومقصود أن المرأة المسلمة ينبغي أن تتخذ من سير السابقات من المؤمنات منهجا تحتديه في حياتها في توجيه الأولاد إلى الخيرات والقربات واتخاذ السبل التي تعين على ذلك، وجعلهم يرون في أمهم وأختهم وقريبتهم مثلا يحتذى في التقوى وكثرة التعبد كما كان أولئك يفعلون، والله المستعان. ومن أخلاق السابقات من المؤمنات كذلك كثرة اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع، كما كانت عجرد العمية تقوم السحر، كانت تقوم السحر وتنادي بصوت لها محزون خاشع، ماذا كانت تقول؟ تقول: إليك قطع العابدون دجى الليالي بتبشير الدلج إلى ظلم الأسحار، يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك إلهي فبك إلهي لا بغيرك أسألك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك، وأن ترفعني إليك في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أكرم الكرماء وأرحم الرحماء وأعظم العظماء يا كريم. ثم تخر ساجدا فلا تزال تبكي وتدعو. الله أكبر. وهذا سري السقطي يقول: بلغني أن امرأة كانت إذا قامت من الليل قالت: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك ناصيته بيدك، يراني من حيث لا أراه وأنت تراه من حيث لا يراك، اللهم إنك تقدر على أمره كله وهو لا يقدر من أمرك على شيء، اللهم إن أرادني بشر فأرده وإن كادني فخذه، أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره. فيا أمة الله، يا أمة الله، إلزمي طريق هؤلاء السابقات بكثرة اللجوء إلى الله عز وجل، فإذا أحسست بأي عيب فيك أو تقصير، وهذا موجود عند الجميع، مثل أن تشعري بقسوة القلب أو الحسد أو الغيرة أو حب مخاطرة الرجال أو النظر والاستماع إلى المحرمات، فعليك بالدعاء، عليك بالدعاء، فإنه والله أعظم سلاح. وثقي بالإجابة واستحضري أسبابها، والله عز وجل لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، وهو الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالجأ إلى الله عز وجل وقولي: اللهم ارحم ضعفي، اللهم ارحم ضعفي واجبر كسري، اللهم اصرف عني كيد الكائدين وفساد المفسدين، اللهم من كادني منهم فكده، أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. يا ربي، يا ربي، كثر المفسدون والمخربون ولا ملجأ إلا إليك، فاحفظني بحفظك واكلأني برعايتك يا حي يا قيوم. وبعد أختي المسلمة، هذه كانت لمحات عاجلة ونصائح مهمة قصدت منها دعوة كل امرأة على ظهر هذه الأرض إلى العودة الصادقة إلى الله واتخاذ منهج صحيح تسير عليه في حياتها حتى الممات، قبل أن تصير إلى القبر فتندم ولا تسعة مندم. فإن الإنسان لا يدري متى يموت، والحياة الدنيا ما هي إلا أوقات قصيرة ولحظات معدودة وأنفاس محدودة، ثم يرجع الناس إلى ربهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وإذا كان الحال كذلك فالواجب عليك أن تتجافي عن دار الغرور وتشمري إلى دار السرور والحبور. والشقي في هذه الدنيا من يعلم أنه قد يموت الساعة ثم لا يفكر في العمل للدار الآخرة. فالزمي يا رعاك الله، الزمي الطريقة المستقيمة والمنهج القويم، واصبري وجاهدي ولا تملي من ذلك، فإنك والله على الحق. والله تعالى أسأل أن يكتبك في الخاشعات ويحشرك مع الصادقات ويعيدك من كيد الأشرار وضبط الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.